بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والإخوان المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة الإيمانية المتعلقة بالتوبة. فالشيخ، بدأنا الحديث عن الحكمة من تقدير الذنوب، وكذلك الحكمة من مشروعية ووجوب التوبة من هذه الذنوب.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقد مضى حديث حول الحكمة من تقدير الله جل وعلا للذنوب التي تقع من الخلق والعباد. وقد ذكرت من جملة ما ذكرت أن في وقوع الذنب من العبد دليل على نقصه، ودليل على حاجته إلى ربه جل وعلا. الأمر الآخر فيه إظهار لكمال الله جل وعلا المطلق، وجلال الله المطلق، وغنى الله المطلق. وأيضا فيه أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، ولذلك قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أمر آخر أيضا يظهر في مسألة وقوع الذنب من العبد وتوبته إلى الله عز وجل ذل العبودية، ويظهر يظهر في مقابل ذل العبودية عز الربوبية. فالله جل وعلا له العزة المطلقة سبحانه وتعالى. أمر آخر أيضا فيه تعريف العبد بحاجته إلى ربه وإلى مولاه، وأن العبد لا يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين. أمر آخر أن في وقوع الخطايا والتوبة منها في واقع الأمر تكميل لمقام الذل والانكسار الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن السالك طريق إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك المؤمن بتوبته إلى الله عز وجل إنما يكمل نفسه. كذلك فيه بيان سعة حلم الله ورحمة الله وعفو الله، وأن الله تعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله تعالى يمهل العباد ويعطيهم الفرص، تلو الفرص للتوبة والإناب والرجوع إلى الله جل وعلا. أيضا يتعرف العبد على طريق النجاة، ولذلك حينما يذنب يعرف كيف يتخلص من هذا الذنب ومن تبعاته بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه سبحانه وتعالى. أمر آخر فيه كسر لهذه النفس التي هي في الغالب فرعونية، يعني كثير من الناس لديه نفس فرعونية فيها تعالي، ولذلك حينما يقع المسلم في الذنب والخطيئة تنكسر تلك النفس، ليعلم بأنه في واقع الأمر فقير محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل يستخرج من قلوب عباده جملة من العبادات والطاعات، منها الخوف والخشية والرجاء، وكل هذا وتوابعه أيضا يظهر من العبد أثناء وقوعه في الذنب والخطيئة. أيضا العبد إذا شهد إساءته وظلمه واستكثر القليل من نعمة الله تعالى عليه فإنه يعود إلى ربه جل وعلا وإلى مولاه، ويعلم بأنه مخطئ في حق خالقه وسيده ومالكه جل وعلا وتقدس. أمر آخر أيضا في الوقوع في الذنب وفي الوقوع في الذنب ثم التوبة، لا شك بأنها تورث الإنسان الحذر والتيقظ والانتباه من مصائد الشيطان ومكائده. فكثير من الناس قد يقع في الخطأ والذنب والمعصية من حيث لا يشعر، فهنا يستيقظ ويعرف بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، وأن هناك شيطان يأتيه من حيث لا يحتسب، يفتح عليه أبواب ويفتح عليه منافذ ويفتح عليه طرق قد لا تكون بحسبان الشخص وغافل عنها، فهنا يقوم فيسد هذه الطرق. ولذلك بعض الناس الآن مثلا يقع في معصية مالية وهو ما كان يتخيل في يوم من الأيام أنه يقع في مثل هذا، فهنا ينتبه ويعرف بأن الشيطان دخل عليه من هذا الباب الذي أغفله. أمر آخر أن في الذنوب والمعاصي امتحان لهؤلاء الخلق، ويصلحون لعبوديته جل وعلا وولايته أم لا. ولذلك تجد بعض الناس الآن يعني الخطيئة تدخله الجنة وبعض الناس الطاعة تدخله النار، نعوذ بالله. كيف ذلك؟ بعض الناس إذا وقع في الخطيئة والذنب لا يلبث أن يرجع إلى الله عز وجل ويستغفر وينيب ويندم، ثم يبدأ يكثر من العمل الصالح لعل الله عز وجل أن يكفر عنه خطيئته، وتكون هذه المعصية سبب من أسباب ترقيه في مدارج الكمال وسعيه في رضا الله وحرصه على العبادات والطاعات والإكثار منها مخلصا لله متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد تدخله الطاعة النار حينما يدلي بها على الله، أو مثلا يعني يعجب بنفسه مثلا أو يرائي بها، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا العبد إذا شهد ذنبه وتقصيره فإنه لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يرى لنفسه على أحد حق، فهو مشغول بنفسه وعيوبه وذنوبه، مجتهد في تصحيح نيته وإصلاح عمله، لا يظن أنه أفضل من أحد المسلمين، وبهذا يستريح ويستريح الناس منه. لأن العبد إذا ارتفع ورأى لنفسه حقوقا على الناس طالبهم بها، وإذا كسره الناس وإذا عفوا كسره الذنب أخبت وتواضع ورأى أن هؤلاء أفضل منه وأن لهم حقوقا عليه. ولذلك حقيقة يعني مثل ما ذكرت قبل قليل يظهر عز الربوبية ويظهر ذل الربوبية، عفوا ذل يظهر عز الربوبية ويظهر في هذا المقام ذل العبودية لله عز وجل، فتجد العبد هنا فيه انكسار وإخبات، وأنه في واقع الأمر لا يتعالى على أحد لأنه يعلم بحال النقصان الذي طرأ عليه. أيضا أمر آخر من فوائد هذه الذنوب أو من الحكم عفوا من الحكم أن هذه توجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن عيوب الناس وعن التفكير بها والبحث عنها والاشتغال بعيبهم وسبهم وذمهم، لأنه شغل بعيبه وبنفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، فالأول علامة السعادة والثاني علاوة الشقاوة، كما قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهناك حقيقة جملة كثيرة من الحكم لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر مع ما للتوبة من الفضل الكبير والجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وعز أن يتوب علينا إنه خير التوابين وأن يغفر لنا فهو الغفار الرحيم. أسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يبعدنا عن مواطن مساخطه، إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668 ثمانية، فشيخنا على 6688. الأخ محمد يسأل يقول يصلي الشفع والوتر ويقوم قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو أكثر، يصلي 7 ركعات يسردها سردا بتشهد واحد، فهل هذه الكيفية من الصلاة مقبولة؟
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك يا أخي محمد، وأن يزيدك من الهدى والتوفيق، وأن يقبل عملك. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة للوتر، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والمقصود بذلك أن من كان يستطيع القيام قبل الفجر فإنه من الأفضل أن يؤخر الوتر قبل الفجر. فأنت الآن تقول دائما تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، فأنا أنصحك أنك تؤجل الوتر إلى هذه الساعة وتصلي قبل ذلك في أول الليل أو أوسط الليل مثلا، ثم إذا أردت الوتر توتر في آخر الليل. إلا إذا قلت لي بأنك أحيانا تستيقظ وأحيانا لا تستيقظ، فتوتر أول الليل أفضل، يكون وترك أول الليل أفضل. الأمر الآخر، بارك الله فيك، ما ذكرته من سرد الركعات 7 بهذه الصورة مع ما ذكرت من الشفع، هذا خطأ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوتر ثم يقوم فيصلي 7 ركعات سردا مثلا قبل الفجر إذا استيقظ قبل الفجر. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تقتدي وتهتدي بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة. أسأل الله تعالى أن يزيدك من الهدى والتوفيق وأن يتقبل منك.
وكأنه الشيخ يكرر الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في
صدقتي نعم، لأنه قال بأنه يصلي 7 السابعة هي وتر،
وتر نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، فبهذا تقع في خطأ ثاني. فأنت يا أخي الفاضل صحيح لعلك وقفت على الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد بعض الركعات، يعني سرد 9 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة مثلا، لكن ليس بهذه الصورة التي تفعلها أنت، فتنبه لهذا. بارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك فيك فضل الشيخ. إذن مستمعينا الكرام، للمشاركة عبر الاتصال يمكنكم من داخل الدولة الاتصال على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسالة النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. أبو هند تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم الله خير الجزاء عن البرنامج.
وياك تفضل.
طول العمر استفساري عن إذا ذكر أمامي غير المسلم هل يجوز أترحم عليه أقول الله يرحمه، أو إذا جاري معروف وهو غير مسلم هل أقدر أقول جزاه الله خير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حصل لي موقف في الحرام. أنا بعد الصلاة ننتظر نقرأ ونذكر لموعد الصلاة، يجونا بعض الناس في وقت الله يذكره بالخير واحد لابس ملتحي وغترة ويصارخ على المرين، يعني يا امرأة ستري يبين اللهم الوجه والكف، فالشيخ شو ينصحه كيف نتصرف في مثل هذه المواقف؟ وجزاكم الله خير.
لا يعني وجه لكم انتم، يعني الشخص هذا هل هو شخص مسؤول؟ أبو هند معي؟ طيب نأخذ مكالمة أيضا. عدنان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عدنان.
أنا عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم معك الشيخ تفضل.
شيخي الله يجيب فضلك، قلب الكفين أثناء الدعاء عند لفظ كلمة وقنا، يعني وقنا عذابا وقنا شر ما قضيت، واضح السؤال؟
واضح نعم.
السؤال الثاني شيخي، اختلاف أمتي رحمة، ينسب هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن دون سند، فهل هو حديث أم كلام موضوع؟
نعم.
يكون أو كيف يكون اختلاف الأمة رحمة والدين بقرآنه وسنته يدعو إلى الاتفاق والوحدة؟
نعم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا عدنان، الله يحفظك، إن شاء الله تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ مهند سأل عن الترحم على غير المسلم وكذا الدعاء بجزاك الله خيرا.
الحمد لله. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففي هذه الآية بيان من الله جل وعلا لأهل الإسلام أنه يعني يجوز لهم يعني بر غير المسلمين وصلتهم ومثلا حضور مناسباتهم العادية مثلا وتعزيتهم في مصابهم مثلا ومساعدتهم وهبتهم والهدية لهم وشيء من هذا القبيل مما يفصله أهل العلم في كتب الفقهاء. ومن جملة ذلك إذا توفي يعني رجل غير مسلم ولك به علاقة، ما في بأس أنك تعزي أهله مثلا بتعزية لا تشتمل على شيء من ألفاظ الرحمة، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه نهاه الله عز وجل، ولما استأذنه في زيارتها أذن له. فيجوز زيارتهم ويجوز تعزيتهم في مصابهم، مثلا يقال لهم: أخلف الله عليكم خيرا، أو يعني شيء من هذا الكلام. ويجوز قبول دعوتهم ويجوز دعوتهم إلى بيتك ومحلك، ويجوز يعني التحية، إلقاء التحية عليهم بقول: كيف أصبحت، كيف أمسيت، أو بلغتهم مثلا، أو شيء من هذا القبيل. يعني كل هذا مما يجوز أن يتعامل فيه المسلم مع غير المسلم، لكن عليه أن يقف على ما جاء المنع منه مثلا من قضية ابتدائهم بالسلام بقول السلام عليكم اللفظة الشرعية هذه، وإنما يقال لهم تحية أخرى غير السلام مثلا، يعني بألفاظهم بلغتهم بالمعاني التي عندهم وشيء من هذا القبيل. وكذلك ما يتعلق بقضية شكرهم على إنجازاتهم، شكرهم على منجزاتهم، شكرهم على خدماتهم مثلا، ما في بأس، شكرا لكم، ما قصرتم، شيء من هذا القبيل.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ مرحبا بك من جديد،
حياكم.
إذن مع هذه العودة نستقبل مكالمة الأخ عامر. تفضل يا عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
جزاكم الله خير. لو سمحت شيخنا، سؤالي عن إسبال الثوب. يعني اليوم كان في نقاش في العمل عن هذا الموضوع، ما دون الكعبين في النار، ممكن بس الشيخ يشرح لنا هاي النقطة لو سمحت؟
نعم.
مع إنه يكون الهدف إنه مش الخيلاء يعني.
نعم.
بس لو سمحت يوضح لنا، يعني لو سمحت، ومشكورين الله خير.
طيب بارك الله فيك يا عامر. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عدنان قبل الفاصل كان قد سأل سؤالين. في سؤاله الأول سأل عن حقيقة أو مدى مشروعية قلب الكفين في أثناء الدعاء، بحيث إذا دعا مثلا بصرف الشر أو وقاية الشر ونحو ذلك من الأدعية يقوم بقلب كفيه، فيوجه ظاهر كفيه إلى وجهه.
نعم، الحمد لله. أولا، الأصل في الدعاء أن يرفع باطن كفيه إلى السماء أو إلى وجهه، كما جاءت الأحاديث بذلك كما في الصحيحين. في سنن أبي داود، ووردت في أحاديث ضعيفة أنه كالمسكين المستعطي يجعلهما عند صدره، ولم يثبت قلب اليدين ورفعهما ورفع وجعل ظهورهما إلى السماء إلا في صلاة الاستسقاء، ولا يجوز أن يقاس غير الاستسقاء عليه. ما يجوز أن يقاس غير الاستسقاء عليه، فإذا استسقى طلب السقيا من الله عز وجل يجعل ظاهر كفيه إلى السماء. أما في بقية الأدعية وفي بقية الأحوال التي يدعو الله عز وجل فيها فيجعل باطن كفيه إلى جهة وجهه أو إلى السماء. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عدنان أيضا سأل عن هذه المقولة اختلاف أمتي رحمة، وهي مقولة مشهورة، لكن يسأل هل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما مدى أو ما هو التوجيه الصحيح لهذه المقولة؟
الحمد لله، هذا ليس بحديث. نعم. ولا يجوز أن يقال بأنه حديث ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة، ودعا إلى عدم الاختلاف، ودعا إلى الاتفاق، ودعا إلى حسم كل الذرائع والوسائل المفضية إلى التفرق وإلى الاختلاف. لكن عندنا أخ الفاضل مسألتين أو مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالأمور الكونية القدرية، فالله عز وجل كونا وقدرا قدر وجود الاختلاف، قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا كونا وقدرا. لكن هل هذا يطلب الأمر، يعني هل هذا الأمر الكوني القدري يطلب؟ لا، ما يطلب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بالاجتماع، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا الأمر الكوني القدري هو إخبار من الله أن الخلاف حاصل. أما الأمر الشرعي فهو السعي إلى الاتفاق وبذل أسبابه ووسائله وذرائعه وطرقه وتحقيق هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. فالله جل وعلا كما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة كلمة التوحيد، أيضا بعثه بتوحيد الكلمة أن يصبح الناس أمة واحدة. وأما هذه المقولة إن كان يعني ظاهرها غير صحيح، لكن بعض أهل العلم يذكر لها معنى يقول له وجه صحيح، وهو أنه أحيانا الخلاف في الفروع في العمليات فيما يسمى بالفقه أحيانا قد يكون رحمة في جهة وفي جانب وفي زمن وفي مصر وفي عصر، يعني قد يشكل رحمة، يعني أحيانا قد توجد مسائل تطرأ على الناس ويوجد فيها خلاف، وهذا الخلاف قد يكون الأخذ بأحد الأقوال المختلف فيها رحمة للأمة أو رحمة للناس أو رحمة لمن في هذا الإقليم أو هذا الجهة بهذا الاعتبار.
نعم.
بهذا الاعتبار، هذا هو المعنى والله أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عامر سأل عن قضية إسبال الثياب دون خيلاء.
الحمد لله، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. وصح عنه أيضا من حديث أبي بكر حينما كان يرتخي إزاره قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي، فقال لست منهم، يعني لست ممن يفعله كبرا. وهذه الأحاديث كلها حقيقة جعلت أهل العلم يعني يتوزعون من جهة بيان الحكم الشرعي في ذلك. ففريق من أهل العلم أباح الإسبال إلا إذا كان تكبرا فإنه يمنع، ويستدل لذلك بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن أبا بكر لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنك لا تفعله كبرا. الفريق الآخر ذهبوا إلى حرمة الإسبال مطلقا، وأنه لا يجوز أن يفرق بين هذا وهذا، وإنما امتناع الإنسان عن يعني عدم الإسبال دليل على كبره. وهناك من أهل العلم يفرق بين من يفعله كبرا ومن يفعله غير كبر من غير كبر. فقال أما من فعله كبرا فينطبق عليه هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر أول ما ذكر من الثلاثة المسبل، قال لأنه فعله كبرا ولذلك استحق هذه العقوبة. وأما من لم يفعله، من لا يفعله كبرا، فقالوا يصدق عليه هذا الحديث: ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. ومما يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن أقواما يعذبون إلى أكعب أقدامهم، يعني أقدامهم في النار. فبعض العلماء يوجه هذا بأنهم من أسبل ثوبه. ولذلك أخ الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم وسنة نبيه. المسألة سهلة جدا، هو أن تضع ثوبك أو إزارك أو بنطالك على الكعب، بمعنى لا ينزل أسفل من الكعب. فإذا وضعته على الكعب فأنت حققت السنة والمقصود والمطلوب، وإذا أرخيته أسفل من الكعب فقد وقعت في يعني ما يسخط الله جل وعلا. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 تسأل إحدى الأخوات، تقول لديها بنت عندها لعلها تعني إعاقة بسيطة، وينزل لها راتب شهري، هي تأخذ من هذا الراتب جزءا وتصرفه على بعض أمور البيت لأن راتب والدها لا يكفي، فتسأل هل هي آثمة على هذا التصرف ويكون ذلك دينا عليها وعلى أبيها، وكذلك تقول هل يجوز لها أن تجمع من هذا المال ما تحج به أو تعتمر، ويكون هذا الحج أو هذه العمرة لها ولهذه البنت ولأبيها.
الحمد لله، يجوز أن تأخذي من هذه من راتب هذه البنت بما يحقق الأمور الضرورية والحاجية التي في البيت، ولا تتجاوزي ذلك، يعني ما تذهبين إلى شراء التحسينيات والكماليات أو شراء الأشياء التي لا قيمة لها، وإنما تأخذين منها بحدود الضرورة وبحدود الواجب. فيما يتعلق بضروريات البيت والأمور الهامة في البيت ما في بأس في مثل هذه الحالة. ولو أخذت شيء من هذا المال لغرض الحج والعمرة لك ولها ولأبيها ما في حرج أيضا في هذا، ولكن لابد من حفظ جزء من هذا المال لها في ماله إذا كبرت، يعني يجمع لها شيء من هذا المال. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. على 6688 هنا أحد الأخوة يسأل، يقول في رسالته النصية الأخ أبو خالد يخبركم فضل الشيخ بأنه يحبكم في الله ويطلب منكم الدعاء بإصلاح السريرة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جمعنا الله إياك في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولك النية، يصلح سرائرنا وسريرتنا، وأن يبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يقول الأخ، هل يجوز التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، يعني كما يقول في التسبيح سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، يقول استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، كل هذا حسن وجائز يا أخي الفاضل. صحيح هناك ما ورد في أذكار الصباح والمساء: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لكن أنت لو قلت سبحان الله أو قلت الحمد لله مثلا عدد خلقه، أو قلت لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه، كل هذا طيب، هذا من الأذكار الطيبة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول ما نلاحظه على بعض الأئمة من عدم الاهتمام بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، الواجب على أئمة المساجد أن يعتنوا بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعين في حقهم أكثر من غيرهم، ذلك لأن إمام المسجد يقتدى به، وهؤلاء الذين خلفهم من المأمومين سيسألونه أمام الله يوم القيامة، ولأنه تقدمهم ويقتدون به وهو أمين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأئمة وقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو يضمن صلاة من خلفه وأيضا هو أمين أيضا. فغالب المصلين خلفه من العوام ولذلك يقتدون بأفعاله، فإذا فعل فعلا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيكون وزره عليه وأيضا وزر من عمل بهذا الفعل المبتدع والمخالف. ومعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من السهولة بمكان دواوين السنة، صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وموطأ مالك ومسند أحمد وبقية دواوين السنة كلها تشرح صفة صلاة النبي. وكثير من العلماء في القديم والحديث خدموا هذا الجانب وجمعوا صفة صلاة النبي من خلال تتبع الروايات، والمسألة سهلة ليس فيها صعوبة ولا عسر. ولذلك أنا دائما أقول لإخواني أئمة المساجد بارك الله فيهم يتعين عليهم معرفة صفة صلاة النبي. ولذلك تجد للأسف الشديد بعض أئمة المساجد ما يهتم في السنن، سنن الصلاة، قضية مثلا رفع الأيدي، التكبيرات يرفع الأيدي 4 مرات في الصلاة ما يهتم بها، قضية وضع القدمين على الأرض أثناء السجود من الأئمة من يرفع قدمي منهم من يرفع رجل ويضع رجل، أيضا قضية وضع اليد اليمنى على اليسرى مثلا، أيضا مسألة بقية يعني السنن. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إهمال الإمام. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص على أن يؤدي الصلاة على أتم وجه وأكمل وأن يكون قدوة للآخرين.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك، وجزاك الله خير أخونا المستمع بصقر المعيني على حرصك. هنا أيضا على 6688 يسأل الأخ بارك الله فيكم فضل الشيخ عن حكم صبغ اللحية.
الحمد لله، صبغ اللحية الشعر الأبيض سواء في اللحية أو في الرأس سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بوالد أبي بكر أبو قحافة لما جاء به فإذا رأسه ثغامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب، وجاء في لفظة وجنبوه السواد، واللفظة هذه محل بحث وكلام عند أهل العلم من حيث ثبوتها. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على صبغ الشعر، قال إن اليهود لا يصبغون وأمر بالصبغ، قال العلماء حملوا الأمر على السنية. فتغيير الشيب يا أخي الفاضل من السنة، والاحتياط أن يتجنب السواد، الاحتياط أن يتجنب السواد لما يحصل في حتى يخرج من الخلاف، ويوجد الكتم القريب من السواد أو غيره، يعني لا بأس لو أنه استعمله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي البلوشي ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.